أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: مسائل. الأولى: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني إلى آخره. في المسألة الأولى يتحدث عن جواز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع. يقول بالشق الأول في المسألة، يقول: بالنسبة للذي يحج ندبا ليس حجا واجبا، حج مستحب، يعني شخص أدى حجة الإسلام ثم جاء للحج المستحب، هذا الشخص لو كان قد نوى الحج مفردا وليس متمتعا، حج الإفراد، نوى حج الإفراد، يجوز له العدول إلى حج التمتع. كيف يعدل؟ قالوا بأن يجعل إحرامه لعمرة التمتع. الإحرام الذي أحرمه لحج الإفراد يجعله لعمرة التمتع، ويأتي بعد بأعمال عمرة التمتع من الطواف والسعي إلى آخره. هذا الكلام تدل عليه روايات، بعضها قال مستفيضة الروايات، صاحب الجواهر أتصور قال مستفيضة، منها صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا الإمام يقول فليحل، يجوز له أن يحل ويجعلها عمرة تمتع، لأن هاي الأعمال اللي أتى بها على أنها أتى على أنها أعمال حج الإفراد، وبالتالي ما يجوز لأن يحل. لازم يروح للوقوف بعرفة ومزدلفة وأعمال منى، ثم بعد منى يلا يحل الإحرام. بينما الإمام قال إذا يريد يعدل إلى عمرة التمتع يجوز، يعتبر هذه أعمال عمرة التمتع ويحل. هايكون تلتفتون أكو نقطة مهمة، هذا الشخص سوى، هذا الشخص قدم الطواف والسعي على الوقوفين، هذا جائز في حج الإفراد، تقديم الطواف والسعي على الوقوفين جائز في حج الإفراد غير جائز في حج التمتع، فهذا لأنه حج إفراد جاز له ذلك، بس هو قدمه للإمام يقول يعتبرهن أعمال عمرة التمتع ويحل الإحرام ثم يحرم للحج، لحج التمتع. إن شاء الله واضحة الفكرة لحد الآن.
إن شاء الله.
قال: الأولى، المسألة الأولى، يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا، وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني. عمر لعنة الله عليه أنكر هذه المتعة، أنكر متعتين، متعة الحج ومتعة الزواج، هاي واحدة من المتعتين التي أنكرها عمر في زمان النبي صلى الله عليه وآله، حينما أمرهم النبي بالعدول إلى عمرة التمتع، بالعدول من حج الإفراد إلى عمرة التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر من لم يسق هديا التحلل والعدول إلى عمرة التمتع، وبالتالي هذا نص بمقامنا. عمر لم يقبل، فالنبي صلى الله عليه وآله قال: إنك لن تؤمن بهذا أبدا، أبدا طول عمرك ما راح تؤمن، تبقى على التشكيك والإنكار. قال: وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه. هذا الشخص نحن ذكرنا في الرواية أنه جاء بالطواف والسعي، هل يجوز له التلبية بعد الطواف والسعي؟ يقول لا، لا يجوز له التلبية بعد الطواف والسعي، باعتبار أن التلبية تعقد الإحرام. احنا شو نريد يأتي؟ عمر التمتع. عمر التمتع يعني يطوف ويسعى ثم يتحلل بالتقصير من الإحرام. لو لبى فقد عقد الإحرام، فيكون هذان الفعلان متنافيان. يقول المصنف الطواف والسعي يحللان من إحرام العمرة في الجملة، باعتبار أن التحليل يحصل بالتقصير، بينما التلبية تعقد الإحرام، فيكون هذان الفعلان متنافيان، فنقول لا يلبي. لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، يعني يجب عليه ترك التلبية بعد الطواف والسعي. زين، لأنهما الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة، والتلبية عاقدة للإحرام، فيتنافيان. زين.
عفوا شيخ.
نعم تفضل.
شيخ عفوا، هو الآن قول أنه لا يلبي، هل هو أصلا في معرض التلبية؟ يعني هو المفروض محرم الحاج.
أحسنت. إيه. أحسنت. أحسنت. جيد 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 جيد. إحنا إيش عدنا؟ عدنا التلبية بعد الإحرام تكون أحرم من الميقات، نفرض أحرم من بيته من منزله، لأن هذا من هذا حج الإفراد كان، يعني هذا ساكن بمكة، أحرم من منزله، أحرم من كذا، إذا كان ساكن بمكة مثلا أحرم من منزله، إذا كان لا هذا أصلا بالنسبة لهذا خارج موضوعنا، حج التمتع أحرم من الميقات، بالإحرام نقول له لبي، لأن الإحرام يحصل بالتلبية، هاي أخذناها، بدأ يلبي، متى يقطع التلبية؟ هذا راح يجينا الحكم. ها، بالتمتع إذا دخل مكة، بالتمتع، بينما بالإفراد هو أصلا بمكة، يجوز له أن يبقى يلبي. واضح لو لا؟ فهذا فرض مسألتنا، هذا عنده حج إفراد، فالتلبية جائزة إليه وبقى يلبي. المصنف شو يقول؟ يقول هذا إذا بقى يلبي تسوى، صار عنده عملان متنافيان. إحنا شو نريد من عنده؟ نريد نقول له يا با أنت قد جئت بالطواف والسعي، ذن الطواف والسعي اعتبرهن طواف وسعي لعمرة التمتع، قصر وحل إحرامك. هذا إذا استمر يلبي بعد ما يصير يحل إحرامه، لأن التلبية عاقدة للإحرام، يصير تنافي بين الفعلين. فالمصنف يقول لا يلبي. طبعا هي هاي أيضا رواية عندنا. زين.
عفوا شيخ.
نعم.
هل الإحرام جائر مع التلبية وجود نوع عدمه؟
إيه، الإحرام بالتلبية راح يجي. الإحرام بالتلبية لا يوجد، لا يوجد إحرام بدون تلبية.
نعم شيخنا، هو إذا لبى أولا فقد أحرم، ولكن هل يشترط التلبية طول وقت الإحرام؟ بمعنى إذا قطع
لا لا لا، هو هسه راح يجي أحكامها، هسه راح يجي أحكامها، إذا مثلا صعد تلا كذا، إذا رأى شخصا مثلا راكبا أو كذا هتشي، يعني راح يجينا أحكامها. أكو مواطن نقول له هنا بعد لازم تلبي.
يعني شيخنا يقول أنه بالنتيجة إذا هو صح
حج
الإفراد
يجوز له، يجوز له أن يلبي. لا، بالبداية يجب التلبية، يجب التلبية
نعم
بالبداية.
نعم بالبداية حينما يريد أن يحرم.
إيه يجب.
ولكن في أثناء العمل لما يلبي، هل هذا التلبية عاقدة للإحرام بعد؟
لا انتبه، هسا أقول لك شلون تعقد الإحرام. هذا صاحبنا سوى عدل، هاي مسألتنا، عدل عن حج الإفراد إلى عمرة التمتع، وكان قد أتى بالطواف والسعي، إيش بقى عليه حتى يحل إحرام عمرة التمتع؟ التقصير فقط، بس يقصر لأن عنده إحرام، هو متقدم وعنده طواف وصلاة طواف وعنده سعي، بقى العمل الأخير من عمرة التمتع التقصير فقط. مجرد يقصر ينحل إحرامه لأنه جاء بتمام الأعمال المعتبرة في هذا الإحرام، هذا بعد الطواف والسعي. إن لبى بعد الطواف والسعي بعد الريد محلل، لأن هاي التلبية سوف تعقد الإحرام من جديد. الإحرام اللي انعقد بالبداية إن كان إحرام إفراد، يعني إن كان الإحرام اللي عقده بالبداية إحرام حج الإفراد، ما نجوز له يحله، ولذا نقول له استمر بالتلبية ما عندنا مشكلة، بس ما يجوز لك تحل إحرامك لما تروح للموقفين وتؤدي أعمال منها، يلا تحل الإحرام، فنقول له استمر بالتلبية. إن كان الإحرام اللي عقده هو إحرام عمرة التمتع كما هو فعل عدل إلى عمرة التمتع، نقول له لا جائز تحل الإحرام. متى؟ بعد الإتيان بهذه الأعمال الخمسة. هسه هنا بعد الإحرام يبقى الأربعة، طواف وسعي وصلاة طواف وتقصير، يبقى هو سوى جاء بثلاثة، بعد الثلاثة لبى، بعد هذا ما نقدر نقول له حل الإحرام. هذا الحكم إذا تريد تخليه على القواعد فبها، ما تخليه على القواعد هاي رواية، الرواية قالت ما يحل هذا. نقرأ الرواية هسه، هو هم راح يذكرها يستدل بها نفس الشارح، هي موثقة، هو الشارح يقول إسحاق ابن عمار، بس هو إسحاق ابن عمار يروي عن أبي بصير، هسه راح يجيب محلها ناقشها. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. هذا بعد مفرد، هو من أتى مفرد أحرم لحج الإفراد وقدم الطواف والسعي على الوقوف، جائز له، جائز، هذا راح يجينا هم بمحله، جائز قالوا، أيضا الرواية تقول جائز، سعى وطاف بالبيت ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، أراد أن يعدل من حج الإفراد إلى عمرة التمتع، فقال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. هذا المورد بالضبط، إذا بعد السعي وقبل التقصير لبى، هذا لا يجوز له العدول، يبقى على حج الإفراد، هذا نص بالمقام. هسه راح نجي، هو من يقولها راح نجي نقاش الرواية، نقاش سنتها من هو راح يذكرها. قال: لأنهما الطواف والسعي محللان من العمرة في الجملة، لأن التحليل التام من العمرة بعد التقصير، والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان. سبب آخر قال: ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، هذا سبب آخر لوجوب ترك التلبية، لا يجوز التلبية لأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة، فلو لبى بعدهما بعد الطواف والسعي لبى بطلت متعته، عمرة التمتع تبطل التي نقل إليها، العمرة التي انتقل إليها تبطل. زين، يعني شنو يبطل عمله؟ يقول لا، وبقي على حجه السابق، يبقى على حج الإفراد، يتم حج الإفراد. لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، هو قال رواية إسحاق بن عمار، الظاهر أن الشارح معتمد على الفقيه، بالفقيه راويها عن إسحاق بن عمار عن الإمام عليه السلام، بينما بالتهذيب يرويها عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير. هسه إسحاق فطحي، الفطحية اللي اتبعوا أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. فإسحاق فاسد العقيدة والمذهب، فساد العقيدة، هل يؤثر على الأخذ بالرواية أو لا يؤثر؟ هذا ما أدري، إذا ما أخذين علم الرجال هذا ما عليكم القاعدة. هاي أسسوا قاعدة استفادوها من كلام الإمام العسكري عليه السلام بخصوص بني فضال. بني فضال من سئلوا الإمام عنهم قالوا لماذا نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟ قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فالعلماء استفادوا قاعدة كلية أن فساد العقيدة لا يؤثر على الوثاقة، فإذا نأخذ بروايته فبها، إذا نرفض روايته كما فعل ابن إدريس كما سوف يأتي بعد كن نرجع للقواعد. ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية، العدول مشروط بعدم التلبية، ولا ينافي ذلك، يعني ولا ينافي العدول يقصد، هنا أكو إشكال على هذا الكلام. يعني لو بطل العدول قلنا يرجع إلى حج الإفراد. إذا واحد سأل كيف يجعل الطواف والسعي للحج مع أن طواف الحج وسعيه بعد الوقوفين، طواف الحج وسعي الحج بعد أعمال منى، يعني بعد الوقوفين وبعد أعمال منى، فكيف جعلتم هذا الطواف للحج اللي هو متقدم على الوقوفين وكذلك السعي؟ الجواب تقدم، احنا وضحنا. قلنا يجوز التقديم في حج الإفراد، يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين وعلى أعمال منى في حج الإفراد. قال ولا ينافي ذلك الطواف والسعي لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف، والحكم بذلك هو المشهور. هسه الحكم يا حكم، الحكم ببطلان التمتع والبقاء على حج الإفراد عند التلبية بعد الطواف والسعي، الحكم ببطلان عمرة التمتع هو المشهور في هذه الصورة. نعم تفضل شيخنا.
ممكن أعاد فقط الإشكال المتقدم؟
الإشكال احنا جاوبناه، بس الإشكال فقط انه اذا واحد قال كيف تحكمون على هذا الشخص الذي أبطل عمرة التمتع بالتلبية، متى؟ بعد الطواف والسعي. أنتم حكمتم بأنه يبقى على حج الإفراد، هذا إذا حج إفراد يكون قد قدم الطواف والسعي على الوقوفين وعلى أعمال منى. إذا واحد يشكل يقول هذا ليس بإشكال، لأننا لدينا حكم في حج الإفراد وهو جواز تقديم الطواف والسعي في حج الإفراد على الوقوفين وعلى أعمال منى. واضح إن شاء الله سيدنا؟
نعم شيخ.
قال والحكم بذلك هو المشهور، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء. هاي مستنده لا يخلو من شيء يقصد من جهة إسحاق ابن عمار، لأنه فطح قلنا.
شيخنا
عصر. نعم تفضل.
عفوا، هي الرواية تكون موثقة صحيح؟
أي موثقة؟
نعم، نقدر نقول أنه ذكرى لي يعني عنوان الرواية بأنها رواية إسحاق بن عمار باعتبار أخذ موضع الريبة فيها، يعني شلون مثلا يقولون صحيحة فلان أو موثقة المشكلة بالسند، وين المشكلة؟
أي موثقة صحيح،
بس ذلك المكان اللي أدى إلى توثيق المكان صحيح، ما عدا إسحاق بن عمار باعتباره موثق
مو جيد. ممكن هذا الشيء، مو ما ممكن، ممكن، ولكن الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هو احنا الرواية من ننسبها؟ ننسبها للراوي عن الإمام، هاي أولا. ثانيا هي نفس هاي الرواية بالفقيه هو راويها عن إسحاق بن عمار، فاحتمال الشارح ما أخذها من الفقيه، ما أخذها من التهذيب، هذا احتمال موجود. يعني يكون واحد يتبع ويشوف يعني يتبع كل مصادر الرواية ويتبع أن الرواة هل يمكن أن يرمون أو أكثر يروون أكثر عن من؟ يعني نفسه إسحاق بن عمار أكثر شيء يروي عن أبي بصير لو يروي عن الإمام، ويا أبو بصير هذا اللي يروي عنه. مرة مرت علينا مو؟ إحنا عندنا أبو بصير 4 بهاي الطبقة تقريبا. إذا على مباني السيد الخوئي هو يوثق 2 مشهورين هم المعروفين، ذولاك 2 يعني نادرا يردون بالروايات. فإذا على مباني السيد الخوئي هو يوثقهم 2 هم وتنحل المشكلة. إذا على مباني غيره فأحدهما فيه كلام. المهم بعد واحد يكون يراجع. زين. قال وإن كان مستند الحكم لا يخلو من شيء، وقيل والقائل ابن إدريس قدس سره لا اعتبار إلا بالنية. ابن إدريس يقول لا اعتبار إلا بالنية، بمعنى أن قول التلبية هذا اللي تحدث به هذا لا اعتبار له. التلبية كلفظ كلفظ، ذكر التلبية بعد الطواف والسعي لا اعتبار له. الاعتبار كل الاعتبار بالنية. نقول شنو كان نيتك من لبيت؟ شنو نيتك؟ عقد الإحرام صحيح انعقد إحرام. إذا ما كان عند نية عقد إحرام بهذه التلبية ما ينعقد الإحرام، وبالتالي هذا النقاش كله لا يأتي السابق. زين، شنو مستند ابن إدريس على هذا الكلام؟ يقول أولا إطراحا للرواية، الرواية ضعيفة فلا يعمل بها، بل هي من خبر الآحاد. ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد. وعملا ثانيا وعملا بالحكم الثابت، يا حكم ثابت القاعدة الأصل، الأصل جواز العدول، يقول الثابت في الشريعة جواز العدول من الإفراد إلى التمتع، بل هي سيرة النبي صلى الله عليه وآله. وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية. زين، والتلبية؟ قال والتلبية ذكر لا أثر له في المنع، ذكر حال حال بقية الأذكار. تلبية يعني فالذكر مستحب ليس له دخل في المنع، يعني المدار كل المدار على النية. زين، هذا بالنسبة للمفرد. وأما القارن قال ولا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجه لكونه قارنا. النبي صلى الله عليه وآله كما في الروايات إنه لم يعدل إلى حج التمتع، قال لهم لأنني سقت الهدي، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول. هذا الأمر، هذا الأمر كله وهذا الكلام كله كان يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع. هذا الكلام في الحج المندوب، هذا الرأي الأساسي في المسألة. وقيل رأي آخر في المسألة لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب، بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا. يعممون المسألة للحج الواجب أيضا، سواء كان هذا الواجب متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره. سواء كان هذا الواجب متعين عليه أداءه يجوز له العدول. يعني إن كان هذا الشخص مثلا هذا الشخص نذر تعيينا حج الإفراد يجوز له العدول، أو هذا الشخص كان ساكنا في مكة فيتعين عليه الواجب حج الإفراد يجوز له العدول أيضا، أم مخيرا. المخير قال كالناذر مطلقا، مثال للتخيير، نذر من غير تعيين أنه المنذور حج إفراد لو حج تمتع يجوز له العدول، يعني لو شرع بحج الإفراد يجوز له العدول إلى التمتع. وذي المنزلين المتساويين، عند منزلين يسكن هنا 6 أشهر وهنا 6 أشهر، فهذا مخير يريد يحج، يعني منزل داخل مكة ومنزل خارج مكة، يعني منزل حكم حكم المكي والمنزل الآخر حكم حكم الآفاقي، والمدة اللي يقضيها بكل من المنزلين متساوية، هذا الشخص مخير. قال: لعموم الأخبار الدالة على الجواز، هذا الرأي دليله هو عموم الأخبار، يقول الأخبار ليست مقيدة بالمندوب، الأخبار مطلقة فهي بإطلاقها شاملة للحج الواجب والمندوب، كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب. النبي صلى الله عليه وآله من أمرهم وقال لهم اعدلوا من حج الإفراد إلى التمتع، يعني اجعلوا إحرامكم للعمرة وأدوا أعمال العمرة وأحلوا الإحرام، من أمرهم ما سألهم، قالهم أنتم هذا الحج الأول لكم حتى يصير واجب تعيينا، أو لا هاي حجة ثانية جايين حتى يصير مستحب، ما ذكر هيك شيء، الرواية ما ذكره، أمر الجميع بالعدول، النبي أمر الجميع بالعدول. قال: وهو قوي، هذا الرأي قوي، يعني التعميم الحج الواجب قوي. الشارح يقول: لكن فيه سؤال الفارق. الشارح يقول: أيها المصنف، سابقا حكمت أيها المصنف بعدم جواز العدول ابتداء في الحج الواجب، من تعين عليه نوع من أنواع الحج لا يجوز له العدول إلى نوع آخر اختيارا، حيث تذكرون هالمسألة تقدمت علينا، يعني لو كان هذا الشخص متعين عليه حج الإفراد هل يجوز له ابتداء أن يحج حج التمتع أو لا يجوز؟ المصنف قال لا يجوز، هذه المسألة السابقة تقدمت علينا. إذا كان العدول ابتداء عندك أيها المصنف غير جائز، فكيف جوزت العدول بعد الشروع بالعمل؟ بل الشارح يقول: بل أن عدم تجويز العدول ابتداء الأولى منه عدم تجويز العدول لو شرع بالعمل. ليش؟ يقول: لأنه لو شرع بالعمل هو مأمور بالإتمام، لو شرع بحج الإفراد هو مأمور بإتمامه، كما في قوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وبالتالي حينما حكمت بعدم جواز العدول ابتداء، فعدم جواز العدول لو شرع بالعمل يكون من باب أولى. قال: وهو قوي، لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء. الآن أنت تحكم بجواز العدول لو شرع بالعمل اختيارا يجوز له العدول، كيف حكمت سابقا بعدم الجواز ابتداء؟ بل ربما كان الابتداء أولى، العدول ابتداء أولى، المفروض تحكم هناك بالجواز. ليش؟ لأن جواز العدول عن الحج الذي شرع فيه يتعارض مع الآية للأمر بإتمام الحج والعمرة لله، لو شرع فيهما فهو مأمور بالإتمام. ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه اللي هو القران، بعض الأصحاب قال العدول جائز إذا لم يتعين عليه، وأما لو تعين عليه نبقى ويفتوى المصنف السابقة، لو تعين عليه نوع من أنواع الحج يجب عليه أداءه كما هو، لا يجوز العدول. إذا لم يتعين بأن كان واجب مخير أو مستحب يجوز العدول. كالمندوب، هذا مثال الحج المندوب لا ينحصر في الإفراد، المندوب أي شكل يأتي به فبها. والواجب المخير هذا المثال الآخر جمعا. زين هذا القول، القول بجواز العدول عند عدم تعين الإفراد على هذا الشخص، ما هو مستنده؟ يقول مستنده الجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات، لأن عندنا بعض الروايات تدل على جواز العدول مطلقا كما ذكر المصنف، روايات مطلقة عندنا تدل على جواز العدول، بالمقابل عندنا روايات تدل على عدم جواز العدول، بل يتعين على المكلف أداء وظيفته المتعينة عليه، يعني إن كان آفاقي يتعين عليه أداء حج التمتع، وإن كان مكي يتعين عليه أداء إما حج الإفراد أو حج القران. فجمعا بين هذه الروايات نخرج بهاي النتيجة، أن من تعين عليه نوع من أنواع الحج لا يجوز له العدول إلى غيره، أما من لم يتعين عليه نبقى إحنا والمطلقات يجوز له العدول. قال جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا من الأخبار وما دل على اختصاص كل قوم بنوع. النتيجة تكون النتيجة اللي ذكرناها، قال وهو أولى هذا الجمع بحمل اختصاص جواز العدول بصورة عدم تعين وجوب الإفراد في الحج مثلا، يعني وجوب نوع معين، هذا الحمل أولى إن لم، يعني هذا الحمل أولى بناء على عدم جواز العدول، من الإفراد إلى التمتع ابتداء، بناء على عدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداء هذا الحمل أولى كما حكم به المصنف سابقا. وأما إذا جوزنا العدول من الإفراد إلى التمتع ابتداء، إذا جوزناه بعد نبقى إحنا والعمومات، يعني يجوز العدول مطلقا وهو أولى، هذا الجمع أولى. متى؟ إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء، وإلا إن قلنا بالجواز يكون الجواز مطلق بعد كما حكم المصنف هنا في هذه المسألة مو في تلك المسألة. المسألة الثانية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
صل على محمد وآله.